بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنها لأوقات طيبة وساعات مباركة ولحظات سعيدة، تلك التي نعيشها مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع تاريخ سلفنا الصالح. إنها لأوقات طيبة، ولقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن نماذج من الدعاء المستجاب، واخترنا لتلك النماذج بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكرنا كيف أجاب الله دعاء سيدنا نوح، ودعاء سيدنا موسى، ودعاء سيدنا يوسف، ودعاء سيدنا زكريا. كيف أجاب الله لهم دعاءه؟ وقد يقول قائل: وهل هناك من نماذج أخرى لغير الأنبياء من الصالحين؟ وأقول نعم، ما أكثر النماذج لأناس من غير الأنبياء دعوا الله تعالى بقلب سليم فأجاب الله لهم دعاءهم في الحال. ولنكتفي ببعض النماذج من أخبار هؤلاء الصالحين. هذا سيدنا النعمان ابن مقرن رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عاش حياته مجاهدا في سبيل الله، بذل نفسه وكل ما يملك من أجل الدفاع عن دينه وعن عقيدته. وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب أراد سيدنا عمر أن يكرمه، فأرسل إليه ليقول له: يا نعمان، أريدك أن تكون واليا على بلدة معينة، على ولاية معينة اسمها كسكر، ولاية، ويكون أميرا عليها وعلى تلك البلدة أو على تلك الناحية. وجاء خطاب سيدنا عمر إلى سيدنا النعمان، وإذا بسيدنا النعمان يقول له: يا أمير المؤمنين، لقد وصلني خطابك، وإن مثلي ومثل كسكر، أي مثل تلك الولاية، كرجل يعيش مع امرأة تراوده عن نفسه، وأريدك يا أمير المؤمنين أن تعزلني عن هذه الإمارة أو عن هذه الولاية، وأن ترسلني في جيش من جيوش المسلمين لأجاهد في سبيل الله، لأني لا أريد أن أكون أميرا على تلك البلدة. ويلح في الرجاء، ويستجيب سيدنا عمر لرجائه، ويرسله قائدا لجيش من جيوش المسلمين. ويصل سيدنا النعمان إلى أرض المعركة، وقبل أن تبدأ المعركة إذا به يقف بين جنوده وهو القائد لهم، ويقول لهم: أيها الجند، إني سأهز الراية 3 مرات. في المرة الأولى أدعو الله أن ينصرنا على أعدائنا، في المرة الثانية من منكم على غير وضوء عليه أن يجدد وضوءه، في المرة الثالثة أنا أدعو وأنتم عليكم أن تؤمنوا. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارزق المسلمين النصر في هذه المعركة، واجعل النعمان أول شهيد من شهدائها. قائد المعركة يدعو الله تعالى بهذا الدعاء. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ودارت المعركة بين جيش الكفر وجيش الإيمان، دارت قوية شديدة، وأبلى فيها سيدنا النعمان وهو القائد بلاء حسنا، وكان أن أجاب الله له دعاءه وأن رزقه الشهادة، وكان من بين شهداء تلك المعركة. وجاءه من يقول له وهو بين الحياة والموت: كيف حالك أيها الأمير، أيها القائد؟ فقال له: أريد أن أعرف لمن الفوز فقال له: الفوز لنا أيها الأمير. فقال: الحمد لله الذي أجاب دعائي. هكذا نجد أن الصالحين عندما يدعون الله عز وجل بدعاء صادق يجيب الله لهم دعاءهم في الحال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك الآن عن موضوع مهم جدا، هو بر الوالدين. وعند الحديث عن بر الوالدين نذكر أن الوالدين اهتما بابنهما اهتماما كبيرا مدة يعرفها الإنسان، مدة لا تقل عن ربع قرن، عن 25 عاما، حتى نمى واشتد عوده وتمت ثقافته وبدأ يعمل، ثم ربما تزوج. نريد أن نسأل: كم مدة سيحتاجها الأب عندما تتقدم به السن من ابنه، عندما يصل إلى سن 60 مثلا ويحتاج إلى عون ابنه، كم سنة سيقدم له الابن أو البنت العون؟ في الغالب لا تزيد عن 5 سنوات أو 10 سنوات، لأن الأب خلاص يصل إلى درجة النهاية ويفارق الحياة. إذن حتى مع احتمال بر الوالدين وعلى احتمال أن الأبناء كانوا بررة، فإنهم لن يستطيعوا أن يؤدوا للآباء ما أداه الآباء لهم على الإطلاق، لأن الآباء قدموا الكثير جدا مدة طويلة جدا، بدأت بالحمل ومتاعبه واستمرت إلى ربع قرن، لكن الأبناء لن يستطيعوا أن يخدموا آباءهم على فرض أنهم بررة أكثر من 5 سنين 7 سنين أو 10 سنوات. إذن عندما نجري قياسا سنحس بأن الابن لم يؤدي ما أدي له من جهد وأعمال. تعال بنا إلى القرآن الكريم الذي يعلمنا كيف نتعامل مع الوالدين. القرآن الكريم يقول: وقضى ربك، أمر قضاء من الله سبحانه وتعالى، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن العبث أن يعبد الإنسان إلها مع الله أو غير الله. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبسرعة وبالوالدين إحسانا. ثم تستمر الآية لتعطينا بعض التفاصيل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذن ما توقعناه أنهم بيموتوا، يعني القرآن يقول واحد حيمتد به العمر شوية وقد يكون الاثنين أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذن عندما نتدارس هذه الآية الكريمة نجدنا أمام أولا ربط وحدانية الله ببر الوالدين، وهذا شيء عظيم جدا. بر الوالدين يتلو بسرعة وحدانية الله وأمر الله بأن لا نعبد إلا إياه. ثم الآيات تحذر من أقل درجات العصيان أو التأفف. لا تقل لهما أفن أفن، وأنا يعني نقول فيا، لا تقل هذا أبدا، وده طبعا أقل درجات العصيان. ثم تأمرنا الآية بأن نتعامل معهما بالكلمة الطيبة وأن نعمل لهما العمل الصالح، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. من ناحية الكلمة تكون طيبة، من ناحية العمل اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا عن آيات سورة الإسراء. تعال إلى سورة لقمان. سورة لقمان الله سبحانه وتعالى ويقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الحقيقة أن فينا ملاحظة مهمة جدا أرجو أن ينتبه لها المشاهد الكريم. هذه يعني القرآن الكريم يقتبس أو يعرض لنا كلمات لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصية لقمان لم تنتهي بعد، ده لسه فيها كلام طويل: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل إلى آخره. لكن الله سبحانه وتعالى يدخل بعبارة القرآن نفسه، بعبارة الله سبحانه وتعالى، ليس كلام لقمان، يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. إذن هذا ليس من كلام لقمان. وبعد أن تنتهي الآية التي يوصي فيها الله سبحانه وتعالى الأبناء بالآباء يعود الله سبحانه وتعالى ليكمل كلمات لقمان. إذن عندما ذكرت وحدانية الله يتلوها على طول بر الوالدين، فبر الوالدين مرتبط ارتباطا كبيرا بالوحدانية التي هي قمة الدين وقمة التفكير الديني. وبعد أن تنتهي عبارة الرحمة بالوالدين وبر الوالدين، يعود الله سبحانه وتعالى ليكمل الاقتباس عن كلمات لقمان فيقول: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إلى آخره. إذا جئنا إلى نقطة أخرى في هذا الموضوع، نجد القرآن الكريم يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفي آية أخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته والديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. إذن التوصية في الآيتين بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم القرآن الكريم يمنح الأمة مزيدا من الاعتبار ومزيدا من التقدير، فيذكر سبب ألوان جهدها في الحمل والولادة: حملته أمه وهنا على وهن، وجدت ألوانا من الضعف وهي تحمله وتلده، وحملته أمه كرها ووضعته كرها، تتعب في حمله وتتعب في ولادته. إذن بعد التوصية بالوالدين معا، يعني الله سبحانه وتعالى يضيف المزيد للعناية بالأم لما عانته من جهود كبيرة ربما تفوق ما عانه الأب. ومعنا حديث شريف يوجهنا توجيها خطيرا. الرسول يقول، حديث متجه للذين يحبون الدنيا، الرسول يقول: كل الذنوب يؤجل الله منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل به في الحياة قبل الممات. إذن الذي يهتم بالدنيا يجب أن يخاف، لأن يعني عدم بر الوالدين والنكران للوالدين عقوبته في الدنيا ليست فقط في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يعجل العقوبة لمن لم يبر والديه، لمن عصى والديه أو من أساء إليهما، فالعقوبة ليست في الآخرة، إنما الله سبحانه وتعالى يعجل بهما. هذه الآية الكريمة، هذا الحديث الشريف رأيناه في الصحافة المصرية، رجل نشر حديثا في الصحافة المصرية يعترف فيه أنه تقدمت به السن وأن أحدا من أبنائه لا يهتم به أبدا ولا يزوره ولا يعطي له أي عناية، لكن الرجل يعترف بأنه كان قد فعل هذا مع أبويه، فهو يعترف بأن الله ينتقم منه أن أولاده لم يكونوا بررة به كما كان هو غير بار بوالديه. أيها المشاهد الكريم، لا شك أنك تحب أن يمنحك الله العون، وتحب أن تكون دنياك سعيدة وسليمة، وأن تكون آخرتك آخرة جيدة، هذا هو السبيل أن تكون بارا بوالديك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، آية كريمة في القرآن الكريم، جاء مثلها أيضا في مواضع متعددة تبين فضل بر الوالدين والإحسان إليهما. وقد جاء بر الوالدين بعد الأمر بعبادة الله وحده، وذلك دليل على أهمية هذا الموضوع، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الحقيقي والسبب الأول الموجد للإنسان، والأب والأم هما السبب الثاني أو الواسطة بين رب العزة سبحانه وبين وجود هذا الإنسان. والإنسان لا يعرف قدر الله إلا إذا عرف قدر والديه، فوالداه لهما نعم كثيرة عليه، إذا أحس بهذه النعم أمكنه أن يحس بنعم الله الكبرى في هذا الكون كله. بر الوالدين يكسب الإنسان ثقة بنفسه وثقة في الناس، لأن الإنسان الذي يعترف ببر والديه وبمعروفهما الناس يثقون به ويكبرونه ويعظمونه. الإنسان إذا بر والديه جازاه الله في الدنيا بأن أولاده سيكونون بررة، وما فعله الإنسان مع والديه سيفعله أولاده معه، كما جاء في الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ورد في الحديث أن بر الوالدين وصلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق، بمعنى أن الله يبارك في عمر الإنسان ويبارك في رزق الإنسان. بعد ذلك يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، فقد صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح وأمسى مرضيا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أصبح وأمسى مغضبا لوالديه أصبح وأمسى وله بابان مفتوحان إلى النار. إذا كان بر الوالدين واجبا ومقدسا لهذه الدرجة، فإن الإسلام جعل للأم فضلا أكبر من فضل الأب، لأنها عانت وتعبت كثيرا. ولذلك سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. إن بر الوالدين حلية تحلى بها الأنبياء والمرسلون، والنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أن والده توفي ولم يره كان بارا بأمه، لكنه كان صغيرا ولم تأته الرسالة بعد. أفرغ بر أمه في حاضنته أم أيمن التي حضنته، وكذلك أفرغ هذا البر في حليمة السعدية لأنها أمه من الرضاعة، وقد ثبت أنه أكرم أمهاته إكراما عظيما. فلتكن لنا قدوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والمرسلين الذين مدحهم الله بهذه الصفة العظيمة، ذلك حتى نعيش في الدنيا كرماء مستريحين، ونلقى عند الله ثوابا عظيما في جنة النعيم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. Do 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 do